بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال رحمه الله: قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم، فأنزل الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. سبب النزول هذا ذكره الثعلبي وغيره بدون إسناد، وهذه القصة التي تسمى بدر الموعد معروفة، وليس فيها أن نزول هذه الآية في ذلك. بقي قوله هنا: موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، المشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في شعبان وليس في ذي القعدة في السنة الرابعة، وهي التي تسمى بدر الموعد، وتسمى بدر الثالثة أو الثانية، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم، أو قال: فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال، والفاء في قوله فقاتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل وحرض المؤمنين على القتال، أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا فكفاهم الله القتال، فقال جل ذكره: عسى الله أي لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي قتال المشركين. عندنا قتال الذين كفروا المشركين، هذه زائدة الذين كفروا. وعسى من الله واجب، ومعنى هذا عسى من الله واجب أي أن ما ذكر في القرآن عسى مما يتعلق بالله هذا لا بد أن يقع، واجب الوقوع، لأن عسى تأتي للترجي وتأتي للتوقع، وغالبا ما يكون هذا في الترجي والتوقع إذا كان الأمر فيه صعوبة، وفي حق الله تعالى كل شيء سهل يسير هين، فلذا تكون عسى من الله جل وعلا واجب، فما ذكر في حق الله تعالى بعسى فهو واجب الوقوع لا بد أن يقع لا يتخلف. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي أن الله سيكف بأسهم ولا بد، فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي هذا شيء واقع لا بد منه أن الله يأتي بالفتح، فعسى من الله موجبة لما يذكر معها. قال بعض العلماء وإنما يعبر بعسى لأجل ألا يتكل العباد، لأجل ألا يأمنوا مكر الله بل يظلون منتظرين خائفين. وإلا فالله تعالى لا يستصعب عليه شيء، فعسى من الله واجب. والله أشد بأسا، أي أشد صولة وأعظم سلطان وأشد تنكيلا، أي عقوبة. والتنكيل هي العقوبة التي تكف هذا المعاقب عن الرجوع إلى ذلك الفعل، وتكف غيره عن مثل فعله، فهي عقوبة رادعة. ونكل عن الشيء أي تأخر عنه ولم يقدم عليه، فالتنكيل عقوبة رادعة وزاجرة تجعل المعاقب لا يعود لمثل ذلك الفعل، وتجعل غيره يمتنع عن مثل فعله خوفا من تلك العقوبة. والله تعالى قد وصف نفسه بذلك أنه ينكل بمن شاء، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها، كفل منها أي نصيب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به الثواب والخير، والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. وقوله كفل منها أي من وزرها، وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع. قول مجاهد هذا أشمل من كل ما سبق، شفاعة الناس بعضهم لبعض. والشفاعة معناها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فالإنسان الذي يتوسط لغيره في تحصيل نفع له أو دفع شر عنه، هذا يسمى شافعا، وتسمى هذه شفاعة. إذن قول من يشفع شفاعة حسنة يشمل في كل من سعى إلى حصول الخير للناس، سواء بالإصلاح بين الناس، بالقول الحسن في بعضهم لبعض، في السعي في جلب منافع للناس بعضهم لبعض، هذا يؤجر. والشفاعة السيئة أي ما كان فيه مخالفة لأمر الله. فكل من يشفع شفاعة سيئة يشفع في معاصي، يشفع في إبطال حدود الله، يشفع في كف بأس المجرمين وشرهم وقطع دابرهم، هذه شفاعة سيئة ويكون له نصيب من الإثم فيها. وتأمل هذه الفائدة التي أشار إليها مجاهد، قال: يؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع، إن لم يشفع أي وإن لم تقبل شفاعته، فبمجرد الشفاعة يثبت له الأجر، وإن لم تقبل شفاعته. فالشافع على كل حال مأجور إذا كانت شفاعة حسنة، قبلت شفاعته أو لم تقبل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا لتؤجروا، ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا الحديث في الصحيحين. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقتدرا مجازيا. مقيتا أي مقتدرا، فتكون وكان الله على كل شيء مقيتا مثل قول الله: وكان الله على كل شيء قديرا. قال الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنهم، وكنت على مساءته مقيتا، أي وكنت على مساءته مقتدرا. عندنا أخر عنه إلى عجز البيت، وهي في صدره، في آخر صدر البيت: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا. وقال مجاهد: شاهدا. وقال قتادة: حافظا. وقيل معنى: على كل حيوان مقيتا، أي يوصل القوت إليه. مقيتا يوصل القوت، والأقوال الأولى صح أن مقيتا بمعنى مقتدرا أو حفيظا، وهذه عليها أكثر السلف، وقال بعضهم شاهدا كما قال مجاهد، وهي قريبة منها. قريبة من معنى الحفيظ. كان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا، لا يفوته شيء. وكان الله على كل شيء مقيتا أي قديرا. والقولان كلاهما وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من السلف أيضا. وجاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيه. هذا حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث حسن، وقد جاء في مسلم بلفظ قريب منه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. لأن هاتان آيتان، الآية الأولى في تتمة آيات القتال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفي هذه الآية من الفوائد الأمر بالقتال في سبيل الله، والمراد به قتال الطلب، فهو مأمور به أي اطلب قتال الكفار واغزهم. وقتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، والأصل أنه فرض على الكفاية، وقد يتعين في بعض الصور قتال الكفار ويصير فرضا عينيا على كل أحد. أيضا في هذه الآية الأمر بالإخلاص لله تعالى في القتال، قال: فقاتل في سبيل الله، فلا بد أن يكون قتال المقاتل في سبيل الله. وفي سبيل الله معنى أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وكما هو معلوم لا يشترط قتال الكفار حتى يسلموا، إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية. أهم شيء لا يكون لأحد علو في الأرض إلا الإسلام، فهذا هو المطلوب في القتال، ألا يكون هناك دين مرتفع غير دين الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله. فمن أسلم فهذا نفع نفسه في الدنيا والآخرة، ومن لم يسلم وبقي على دينه وأدى الجزية قبل منه يكون صاغرا ليس عاليا، والعلو للإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يبعث للقتال بهذا الأمر: ادعوهم إلى الدخول في الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وعلى هذا حمل قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره الناس على الدخول في الإسلام بالقتال، بل من أراد أن يدخل الإسلام دخل، ومن أراد أن يبقى على دينه ويؤدي الجزية له ذلك. قد قال الله تعالى لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي لا يكرهون على ذلك. أيضا في هذه الآية أن الإنسان يحض نفسه على الأعمال الصالحة، وأول من يبدأ بها لا تكلف إلا نفسه، فلا يأمر الناس بذلك وهو بعيد عنه، فكما أنه مأمور بحث الناس هو مكلف في نفسه بذلك. أيضا في هذه الآية أهمية تحريض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين أي حثهم على القتال ورقبهم فيه. وإذا تأملت السنة تجدها مليئة بالترغيب، كم هي الأحاديث التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها في القتال، ذكر ثواب المقاتلين، ذكر كرامات الشهيد، ذكر أجر الرباط، بل كان حتى في ساحة المعركة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا تحريض عظيم. فتحريض المؤمنين على القتال من الأمور المطلوبة في القتال. ولذا لما ذكر الله التحريض ماذا قال؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إذا أي إذا حرضتهم يكف الله بأس الكفار، فإذا حرضتهم يحصل منهم صلابة، يحصل منهم قوة، يحصل منهم صبر، يحصل منهم اجتهاد، فيحصل النصر ويكف بأس الكفار. فتحريض المؤمنين على القتال أمر مهم. والتحريض يكون بترغيبهم في الثواب، بترغيبهم في الأجر، بذكر مواقف الأنبياء والصالحين، هذا هو التحريض النافع. وقد غلط بعض الناس فاستعمل وجوها أخرى من التحريض، إما التحريض القومي لنصرة القومية والعصبية لذلك، أو التحريض الوطني لنصرة الوطن والصبر عليه ومن أجل تراب الوطن، أو تحريض بالأغاني التي يزعمون أنها أغاني حماسية، كل هذا التحريض فاشل، أثبت الواقع فشله. فكم من جيوش كانت قوية ولكنه فقد من أوساطها التحريض الشرعي، التحريض بالثواب والأجر، ففشلت. فالتحريض النافع هو التحريض بذكر الأجر والثواب والجزاء في الآخرة، بذكر الجنة وما فيها من النعيم، بذكر حال الأنبياء والصالحين وكيف كانت مصابرتهم للأعداء، هذا تحريض نافع. وبعض الناس يظن أن التحريض النافع هو التحريض لأجل الوطن، لأجل العلم، لأجل القومية، وهذا غالبا لا يدوم. سيأتي أناس يدعون أنهم يحبون الوطن أكثر منك فيجرهم هذا الذي يحرضهم، ربما يأتي أناس زنادقة يدعون أنهم يحبون الوطن هذا سيتابعهم. نعم، حب الوطن أمر جبلي وجاءت فيه أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حبه لوطنه وتعلقه به، لكن ليس هذا هو الأمر كله، بل التحريض في القتال يكون بالتحريض الشرعي، هذا الذي ينفع وهذا الذي يدوم وهذا الذي يكون من ورائه ثمرات كثيرة، وهذا مجرب. ولما ضعف هذا التحريض في كثير من جيوش المسلمين ضعفت، ولما وجد هذا التحريض في جيوش السلف قوية على قلة عددها وعدتها. إذن فهذا يبين أهمية تحريض المؤمنين على القتال، ووالله إن ذلك نافع كثيرا. فكم من إنسان كان مزعزعا مهزوزا ضعيفا، فلما حصل له تحريض صار أشد ثباتا من الصخرة، وينصر الله تعالى به الإسلام. فالتحريض للمؤمنين في الجهاد جزء كبير من الجهاد، فثبات المقاتل في الصف في ملاقاة العدو كثيرا ما يكون من ثمرات التحريض. وتأمل ماذا قال الله: وحرض المؤمنين، لم يقل وحرض الناس، إشارة إلى أن هذا التحريض يكون لقتال الكفار، أي حرض المؤمنين لقتال الكفار، فلا يحرض الناس على قتال بعضهم بعضا، لا يحرض الناس على قتل المسلم للمسلم، لكن الله قال حرض المؤمنين أي لقتال الكفار. ما دام أن المحرض مؤمن معناه أن المحرض عليه كافر، هذا هو التحريض المطلوب. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى يكف بأس الكفار وينصر المسلمين بتحريضهم. فإن الله رتبها على التحريض، وعسى من الله واجبة، أي حرض المؤمنين والله سيكف بأس الكافرين. وأيضا في هذه الآية تقوية لعزائم المؤمنين، وأن الله تعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم ذكر الآية الثانية: من يشفع شفاعة حسنة إلى آخره. وفيها من الفوائد فضل الشفاعة الحسنة، وأن الإنسان يؤجر عليها، فليشفع شفاعة حسنة وإن لم تقبل شفاعته هو مأجور. أيضا في هذه الآية خطر الشفاعة السيئة، وأن الإنسان لا يجوز أن يشفع في أمر سيء من المخالفات أو المعاصي، فإنه يأثم ويكون له نصيب من الإثم. فالذي يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، والذي يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب. وغاير الله تعالى بين الحظ في الشفاعة الحسنة فسماه نصيبا، وبين الحظ في الشفاعة السيئة فسماه كفلا، فهل بينهما فرق؟ في اللغة النصيب والكفل بمعنى واحد، وهذا هو المشهور. وبعضهم فرق بينهما بفرق، قال النصيب هو الحظ من الخير، حظ ونصيب من الخير، والكفل هو الحظ والنصيب من الشر. فإن صح هذا فتكون المغايرة لأجل هذا المعنى، لأنهما مختلفان في المعنى، نصيب غير الكفل. وإن لم يصح هذا والذي هو مشهور عند أهل اللغة أنهما بمعنى واحد، فتكون المغايرة لفائدة لفظية أولا، فإن تغيير الألفاظ في سياق واحد أبلغ. فقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أبلغ من لو أعاد النصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها. وأيضا من حيث سماع السامع له أنه يفرق بين الحظ في الشفاعة الحسنة وبين الحظ في الشفاعة السيئة، فلا يتوهم السامع أنهما شيء واحد إذا كرر كلمة النصيب. أيضا قال ابن القيم رحمه الله: المتبادر من الكفل الثقل والمشقة، والحمل، كفل أي حمل وثقل ومشقة. قال: بخلاف النصيب فهو الشيء المحبوب الذي ينصب الإنسان ويتعب نفسه في تحصيله والوصول إليه. قال: فهما حتى ولو كان بمعنى واحد إلا أن بين اللفظين من الفرق حتى في سماع السامع لهما. أيضا في هذه الآية كما سبق وأشار إليه مجاهد أن الأجر يثبت للشافع وإن لم تقبل شفاعته، فإن الله تعالى قال: من يشفع، ولم يقل من يشفع، فلم يقل ومن يشفع في شفاعة حسنة، بل قال من يشفع، فكل من شفع في شيء حسن ثبت له نصيب من الأجر. وفي هذه الآية أيضا إثبات قدرة الله تعالى وحفظه وأنه لا يخرج عن ذلك شيء. أخوني يذكر فائدة، قال أبو بكر الأنباري في الأضداد صفحة 22، قال بعض المفسرين: عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين، في سورة بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم، يعني بني النضير، فما رحمهم ربهم بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقع العقوبة بهم. وفي سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فما أبدله الله أزواجا ولا بن منه حتى قبض عليه الصلاة والسلام. كذا ذكر هذا. والموضع الثاني ليس بظاهر، فإنه قيد بشرط ولم يقع الشرط. عسى ربه، قال إن طلقكن أن يبدي له أزواجا، فمتى تكون واجبة أن يبدي له أزواجا؟ إذا طلقهن، فهو لم يطلقهن، فهي لا تخرج عن هذا، بل هي واجبة. ففي سورة التحريم هي أيضا واجبة، وأنه إن حصل طلاق سيبدله الله خيرا منهن. بقي الموضع الأول يحتاج إلى نظر إن شاء الله إلى الدرس الآخر، وإلا كما تقدم أن الموضع الثاني ليس فيه أنها ليست واجبة، بل هي واجبة مقيدة بشرط، فإذا وجد الشرط وجبت وقعت. أخ يقول: في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فهل عسى هنا تعني أن الله سيتوب عليهم قطعا؟ نعم، لأن اعترافهم بذنوبهم توبة، فقول اعترفوا بذنوبهم أي تابوا منها، فلا يعترف بذنب إلا التائب، فهو ليس يغفر الله لهم ولا بد. أخن يقول: بعض الناس لم يصدق ما حصل من كرامة لمن نحسبهم شهداء في دار الخليج بدماج لما أخرجت جثثهم بعد سنة ونصف، فنرجو التوضيح من أجل أن تشتد عزائم الناس لقتال الروافض، فهي دليل واضح على أنها حرب بين إسلام وكفر. هذا قد تواتر الخبر، ورآه ليس مئات الناس بل آلاف الناس. ورأيناهم ورأيت منهم أنا 3 أو 4، وكان سبب إخراجهم أنهم في أيام الحرب كان الحوثيون على بعض الجبال المطلة، فلم يستطع الإخوة دفن القتلى في المقبرة العامة لأنها مكشوفة للعدو، فدفنوهم في موضع أرضية صغيرة ممكن 20 متر في 20 متر أو أقل بين غرف العزاب، ومن يعرف دمك يعرف أن العزاب كان لهم غرف في جهة معينة مستورة كانت. وكانوا ممكن حوالي 15 أو 20، وكان منهم بعض الأخوة الليبيين رحمه الله، أعرفه من طلاب العلم الخيرين، وهو قتل ودفن في ذاك الموضع. فرأى بعض أصحابه رؤيا في النوم أن هذا الأخ أتاه يقول له بلغ الشيخ لماذا لا يرفع عنا الأباء، ولماذا أنتم راضون علينا بالأباء. فذهب هذا الأخ إلى الشيخ وبلغ، قال اذهبوا إلى القبور انظروا ما هو الأذى الذي عليهم. فذهبوا فوجدوا بعض البيارات تسيل إلى فوق القبور وإلى قبر هذا الأخ بالذات. بعد الحرب وقد صارت الدنيا سلما، فقال الشيخ حفظه الله قال انقلوهم إلى المقبرة العامة. فأصبح الإخوان بعد الفجر مباشرة لينقلوا عدة جثث أو عظام قبل أن يجتمع الناس بعد الفجر. وفي اليوم الثاني هكذا أرادوا، فتفاجأوا حين فتحوا القبر الأول وجدوا الأخ المقبور سليما كما هو. ففتحوا القبر الثاني فوجدوه كذلك، وفتحوا القبر الثالث فوجدوه كذلك، فأخرجوا هؤلاء 3 ووضعوهم بجانب المقبرة وأتوا يبلغون الشيخ. فتعجب من ذلك وخرج كثير من الناس إليها، وأنا خرجت حين رأيت هؤلاء 3 فكشفت عنهم، ضمرت لحومهم شيئا ما، نعم حصل لهم ضمور، ليست اللحوم طرية كلحم الحي لكن حصل لها ضمور، وهكذا بعضهم أصابه غبار في وجهه، وهم يذكرون أن بعضهم من آثار ما بقي قبل أن يدفن، بعضهم 3 أيام في الشمس، وإلا لحاهم سليمة، وكان بعض الأخوة يمسك لحية أحدهم يحركها لا تنتف منها شعرة، ويأخذ بعض أصابعهم يعطفها تتعطف الأصابع لينة، بل أحد الأخوة أخ فرنسي رحمه الله قالوا ادهن ومشط شعره ودفن، فكشفوا كفنه فإذا الدهن على رأسه ولا يزال شعره مرجلا ممشوطا كأنما مشطه. وكانت امرأة قنصت من أهل دماج قتلت ظلما وهي خارجة من المسجد البيت، فقنصها الحوثيون فلما أخرجوها من قبرها حملوها سال الدم، بعد 7 أشهر يسيل دما، حتى بعض الناس أخذ المنديل 2000 وملأه دما لا يزال يسيل دمها. ثم واصلوا إخراجهم وبقوا أياما يخرجونهم ونقلوهم إلى المقبرة العامة، وكانت مواضع قبورهم معروفة في المقبرة العامة. وأما أنا فلم أطيق بعد ذلك أنظر إلى باقيهم، نظرت هؤلاء وتأثرت جدا، وكنت أعرف منه الأخ أبا حفص العراقي رحمه الله، يعرفه كثير منكم، كان يدرس كتب العقيدة، يدرس شرح الطحاوية والواسطية، وإنسان واثنان آخران، لكن الذي عرفت منهم هو أبو حفص العراقي. فلم أستطيع النظر إلى باقيهم في اليوم الثاني أو الثالث، شيء هكذا من الله، وكثير من الأخوة رأى جميعهم. فلما حصل ذلك حتى جاء كثير من أهل صعدة من الشيعة، أتوا ينظرون والناس يخرجونهم من قبورهم وهم كما هم، والناس ينظرون إلى ذلك. فهذا خبر تواتر، ليس مجرد أنه نقله واحد أو اثنان أو عشرة، بل نقله آلاف من الناس ورأوه بأعينهم. وهذا أمر قد حصل حتى في زمن السلف، في صحيح البخاري أن جابرا أخرج والد عبد الله بن حرام من قبره بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر قال: فإذا هو كيوم وضعته غير موضع يسير خلف أذنه، أكل بالتراب. أيضا حمزة بن عبد المطلب وجماعة من شهداء أحد، لما حصل في زمن معاوية مطر شديد وسيل غزير، كشفت بعض قبور شهداء أحد، فإذا هم كيوم وضعوا، قال: فحملوا فإذا أجسادهم لينة، أو تتعطف أجسادهم بأيدي حامليهم، بعد 40 سنة من دفنهم، في زمن في خلافة معاوية رضي الله عنه. هكذا أيضا حين انهدم شيء من الحجر النبوية، قالوا: فبدت فيها قدم، بدت قدم موضوعة كما هي، فخشوا أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنظروا فإذا هي قدم عمر، وهي باقية كما هي، عمر شهيد. بقي هذا أمر، هل هو لكل شهيد؟ ليس هناك دليل أنه لكل شهيد، لكن قد يكرم الله تعالى من شاء من خلقه. بل إخوة الذين قتلوا في دماج ليس تحت التراب، بقوا في الشمس 3 أشهر وأخذت جثثهم، كثير منها سليم وهم في الشمس والمطر. وحين كان يوم الخروج من دماج كان هناك نحو 30 أخا من المفقودين، ومنهم أخونا مأمون رحمه الله، مأمون الضالع. فحين الخروج من دماج جمعهم الإخوة، فرأينا أجساد كثير منهم سليمة، نعم سودت من الشمس، وبعضهم يقول إنهم صبوا عليهم بعض المواد كالأسيت ونحوه حتى تسود وجوههم، وإلا أجساد كثير منهم سليمة. فجمعناهم إلى مكان وصلينا عليهم أو على بعضهم ودفناهم. في يوم الخروج من دماج والناس في غاية الانشغال في ذاك اليوم، وكلف الشيخ بعض الأخوة بجمع الجثث التي كانت في المزارع. فالحاصل هذا أمر ظاهر، ولا نشك في قتال الروافض وأنه من أعظم القرب إلى الله تعالى. فهم أناس يخدمون الكفار، يعتقدون العقائد الكفرية، ولن ينتصروا بإذن الله، فدائما أن العميل الخائن المنافق لا ينتصر. والله إن كبار الحوثيين يعلمون أنهم عملاء، كبار الحوثيين أنفسهم متيقنون أنهم عملاء وأنهم آلات مستأجرة للغرب. ولعل كثيرا منكم رأى ذاك المقطع الذي نشر، صوره بعض الحوثيين من أوساطهم في مجلس أبي علي الحاكم مع ذاك الذي هو من حزب الله اللبناني، وهو يقول له: يا سيد حسن اتركوا، يا سيد أبو علي الحاكم اتركوا الخلاف، الآن وصل هؤلاء إلى البحر، إلى الميناء، والميناء الحديدة هو المنفذ الوحيد لنا. قال: ولولا وقفة الأمم المتحدة كنا انتهينا، أي التي أخرجت المجاهدين الذين وصلوا إلى ميناء الحديدة، أخرجتهم الأمم المتحدة. فهو يقول له هكذا بالحرف الواضح: لولا وقوف الأمم المتحدة وجهدهم معنا في إخراج هؤلاء من الميناء كانت سقطت اليمن. فأبو علي الحاكم يعرف من نفسه يقينا أنه عميل مستأجر للغرب، عبد الملك الحوثي يعرف من نفسه أنه عميل، كل قادتهم يعرفون أنهم عملاء، ولن ينتصر العميل، لن يتمكن الخائن المنافق وإن آذى الناس فترة من الزمان فلن يتمكن أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهؤلاء أشد الخوارج، قال في الحديث: ينشأ نشأ إلى أن قار كلما برز لهم قرن كسر. والحديث حسن بطرقه: كلما برز لهم قرن كسر، لن يستقيم أمرهم ولن يدوم ولن يثبتوا، هو بلاء وسيذهب. أهم شيء يكون المسلمون على ثقة بالله تعالى وعلى صدق وعلى احتساب الأجر. وقد أطلنا على إخواننا فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.